وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى وبعد. النهاردة حدثنا عن مكانة السيدة حفصة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا الحوار يدور حول زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وهي السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنه. احنا قصصنا قبل ذلك زواج النبي عليه الصلاة والسلام من حفصة وكيف كان وكيف كان هذا الزواج، وشفنا كمان قد ايه سيدنا عمر بن الخطاب لما قعد يبحث ويقول من يتزوج حفصة بنت عمر، من يتزوج حفصة بنت عمر، ويعرضها على عثمان ويعرضها على ابو بكر، ثم بعد ذلك يشكو منهما للنبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا القصة الطويلة. بعدين حفصة في بيت النبي كان عنوان الحلقة اللي مضت، وقلنا فيها سيدة حفصة لما دخلت في بيت النبي ايه احوال الغيرة اللي كانت بتحصل من السيدة حفصة مع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كان الغيرة اللي كان بينها وبين سودة بنت زمعة، وكانت هي على مع الحزب بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها، وكانت ام سلمة معها وناس اخريات من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. واحنا قلنا ايه اللي حصل في بيت النبوة. لكن في نقطة بقى، كل واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لها مكان عند النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة ما من المسائل. فمكانة النبي عليه الصلاة والسلام أو مكانة السيدة حفصة رضي الله عنها عند النبي عليه الصلاة والسلام كانت تتصف أو تأتي في مسألة التعليم، لأن السيدة حفصة رضي الله عنها كانت تعرف الكتابة والقراءة، وده كان أمر نادر جدا عند العرب أن تجد امرأة تعرف الكتابة والقراءة. السيدة حفصة رضي الله عنها لما كانت تعرف الكتابة والقراءة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشفاء بنت عبد الله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة وكانت عندها، فقال لها ألا تعلمين هذه رقية النملة، فبيقول لها أنا عايزك تعلميها رقية النملة. هنا بقى في الحتة دي أنا عايز أقف ونبص بقى نعمل إسقاط على الواقع بتاعنا اللي احنا عايشين فيه. النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج حفصة وكانت حفصة تعرف القراءة والكتابة، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لما تزوج حفصة وكانت حفصة تستطيع الكتابة والقراءة، هذا معنى إيه؟ إن حفصة تتفوق في هذه المسألة. طب ده بيترتب عليه إيه؟ هل بقى النبي عليه الصلاة والسلام يغير من حفصة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يحقد على حفصة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يحسد حفصة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يمنع حفصة من تتمة تعليمها الكتابة والقراءة؟ ولا شيء من هذا يحدث، إنما شجع النبي صلى الله عليه وسلم حفصة على التعليم، على القراءة، على الكتابة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفتح لها آفاق للتعلم، فيعلمها الرقية، كيف تكون الرقية وكيف يكون كذا، فيعلمها كيفية التأويل، تأويل الآيات والقرآن الكريم، فكأن المسألة فيها يعني انفتاح على هذه المسألة، كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيزود عندها أو بينمي عندها هذه الفكرة. فمثلا لو واحد متزوج امرأة وبعدين واحد مثلا عرف واحدة في الكلية أو في كذا أو في كلام من هذا القبيل ثم تزوجها وهم الاثنين اتخرجوا مع بعض، بعدين هو انطلق إلى عمله أو لأداء الخدمة العسكرية أو ما إلى خلافه، وبعدين هي كانت متفوقة فيمكنها استكمال دراساتها العليا، استكمالها لرسالة الماجستير والدكتوراه الأستاذية إلى 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 يمكنها الاستكمال على هذا. الأولى عند الزوج إنه هو يمنع زوجته من هذا التقدم أو من هذا التعليم، ولا إنه هو يدعمها لأن هي تتعلم وتكمل وتبقى القصة مهما علت المرأة، يعني إذا تزوجت المرأة من رجل فمهما علت ومهما علت قيمة كل واحد فينا له خصائص مختلفة، أنت ما تقدرش تستغنى بإيدك اليمين عن إيدك الشمال، ولا تقدر تستغنى بأنفك عن فمك، ولا تقدر تستغنى بودنك عن عينك، أبدا أنت تحتاج إلى ذلك كله. فالمرأة حتى وإن كانت يعني أنت رجل مثلا قد يكون معك دبلوم وبعدين تزوجت امرأة وكانت مثلا كويسة فأنت فضلت تدعمها في التعليم لما بقت حتى أستاذة في الجامعة وأنت راجل معك دبلوم، كل هذا لا يمنع. هو في الأول في نقطتين منفصلتين عند الاختيار، يعني في لحظة الاختيار لما اجي اختار لازم التكافؤ، لازم اقف عند الحته دي، لازم يبقى في تكافؤ. الاحناف اشترطوا هذا الكفء في هذه المساله، لازم يبقى في تكافؤ في الاثنين. فما يبقاش واحد معاه دبلومه هيتجوز معاها واحده معاها دكتوراه، لا مش هينفع في البدايه. لكنه اذا حدث وتم وتزوج الاثنان معا على درجة واحدة لكنها كانت تتفوق في مجال ما من المجالات العلمية، فدعمها زوجها دعما كبيرا ثم تحصلت على أعلى الدرجات العلمية، لا بأس في ذلك لأن هي ستدين له بالفضل طيلة هذه المدة. دي المسألة اللي احنا عايزين نتعلمها أو عايزين ناخد بالنا منها في مسألة التعليم والتحلم. إن الإنسان لو وجد عند زوجته رغبة في التعليم أو وجد عند زوجته تميز في مسألة التعليم لا يحرمها من هذا التعليم ولا يوقفها من هذا التعليم ولا يكون صد بينها وبين التعليم ولا يحول بينها وبين ما تتعلمه، وإنما يسعى لأن تتعلم. عندي في المجتمع مشكلات كثيرة من هذا القبيل. فعندي مثلا امرأة محفظة للقرآن الكريم، بتحفظ القرآن الكريم وبعدين يزيع صوتها وتزيع شهرتها وبتحفظ الأخوات الفضلات الكريمات مثلا في أحد المساجد، فيأتي الزوج فيكون حائل بينها وبين هذه الحلقة، حلقة القرآن الكريم. دي مسألة. طب لما تيجي تسأل السؤال تقول طب زوجي منعني ان انا اروح حلقة القرآن وانا بحفظ البنات وانا مرتبطة بالناس وحصل ارتباط بيني ووزعت صيتي وشهرتي وانا ما عملتش حاجة في هذا الكلام وانا بقالي سنين على هذا الكلام، ايه الحل؟ انا هرجع واقول الفتوى بقى، هقول لها الفتوى انت تستمع، لابد ان تتبعي كلام زوجك لان كلام زوجك هذا امر مفروض عليك فلا بد من اتباعه. لكن انا دلوقتي بوجه بقى للزوج الرساله بقى، بقول بقى للزوج لا انا ما عملتش كده، يعني اذا كانت المساله الا اذا ظهر منها بوادر، هذه البوادر تؤدي الى انقسام في الاسره، يعني اصبحت عندها تقصير في بيتها، اصبح عندها نغمه العلو والرفعه على زوجها، اصبح عندها عدم رضا بحياتها اللي هي بتعيشها، اصبح عندها عدم قبول للحياه، شايفه ان هي كان المفروض تبقى حياتها افضل من كده، هي اللي بتعمل في البيت، هي اللي بتعمل انكم دخل، يعني هي اللي بتساعد، هي اللي لا 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 لا. اذا وصلت المراه الى هذا الحد يبقى الاولى ان تجلس على طول قولا واحدا. لكن اذا كانت ما زالت يعني متادبه متعلمه بادب القران الكريم والسنه النبويه الشريفه يبقى احنا ندعمها في هذا الخير ونكمل لها. واحده بتحفظ القران الكريم وعايزه تاخد اجازات في القران الكريم وعايزه ترتقي في حفظ القران الكريم، زوجها ما هوش حافظ ومش عارف يحفظ القران نظرا لمشاغل الحياه والكلام ده كله، هل يمنعها؟ اقول له لا ما تمنعهاش، وانما ادعمها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حفصه رضي الله عنها. واحد تزوج امراه على شهاده ما ثم بعد ذلك هي تفوقت فعايزه تكمل، لا يعني اعمل ايه؟ ادعمها لان تستكمل دراستها وان تستكمل علمها. ليه؟ لان مساله العلم مساله مهمه جدا. في القران الكريم يقول الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، ومعنى الايه ان العلماء هم الفئة الأكبر خشية والأكثر خشية لله تبارك وتعالى، هي دي الفئة الوحيدة اللي عندها خشية أكثر من كل الفئات الأخرى. ليه؟ لأن عندها علم، وربنا يقول في القرآن يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإنسان لما يكون عنده علم ولما إنسان يكون متحصل على العلم ربنا سبحانه وتعالى بيرفعه درجات وبتزداد هذه الدرجات. فعشان كده احنا محتاجين ان احنا يعني نتفوق في مسألة العلم، في مسألة التعليم، في مسألة التعلم، احنا محتاجين نتفوق في هذا الكلام، ومحتاجين نتعلم اكتر في مسائل علوم الدين والشريعة. ده شيء مهم جدا في الوقت الحالي، واصبحت انا اعتقد ان قبل فترة فتحت جامعة الازهر الباب على مصراعيه، كل من يريد ان يتحصل على شهادة من الشهادات الشرعية، ولدت كثير من المعاهد في جمهورية مصر العربية لمن يريد ان يتحصل على الشهادات العلمية اللي هي الخاصة بالشريعة وكذا، لا بأس في ذلك. انا بقول نسعى لهذا ونجتهد لهذا، وما يكونش المقصد منه هو الحصول على درجة علمية او الحصول ان انا هتعلم عشان اشتغل او اجيب دخل او اعمل فلوس او شغلة المشايخ احسن من شغلة، لا خالص لا يكون ذلك، انما الانسان يكون في كل تعليمه مقصده وجه الله تبارك وتعالى، الوجهة او الاتجاه بتاعنا وجه الله تبارك وتعالى. فاقبال الناس حتى اقبال الناس على العلم وعلى العلوم الشرعية في الفترة الحديثة في خلال السنوات الخمسة اللي فاتت، اقبال الناس على العلوم الشرعية أصبح يعني إقبال شديد جدا، عندهم إقبال شديد جدا. فلما حصل هذا الإقبال الشديد أصبحت المؤسسة الرسمية، المؤسسة العلمية، المؤسسة التي بنيت قبل 1000 عام، المؤسسة التي حملت رسالة العلم ورسالة الدين إلى العالم كله، أصبحت الآن المؤسسة تتخذ بعض الخطوات التي تعرقل من خلالها أبواب التعليم أمام المتعلمين. بدأت المؤسسة وزارة الأزهر الآن تبدأ تنفذ الخطة اللي هي ماشية فيها لإغلاق باب التعليم بالأزهر. خلاص عايزين يعني تحجيم مسألة باب الأزهر, وده وارد وثابت, يمكن حضرتك كلكم شفتوا بالأمس في مسائل جامعة الأزهر والتقديم وطريقة التقديم والشخص اللي هو ناس مسكينه من فوق متعلق من تحت عشان ياخد الملف بتاعه بتاع التقديم وبتاع التحويل عشان قرار يتخذه رجل وهو جالس في مكتبه المكيف فياخد قرار كده فيتعب مصر كلها من أولها لأخرها عشان يجيب الناس كلها في القاهرة عشان تقدم وتعمل الكلام ده كله. ده تصرف يعني بيخلي الإنسان أكثر قلق على الأزهر وفي نفس الوقت أكثر يعني أكثر بشارة للأزهر, لأن كل ما تحصل هذه الأحداث لأن شوف الإنسان لما يريد إغلاق باب الدعوة أو غلق باب من أبواب الدعوة ربنا بيطمس على قلبه فيخليه يتخذ قرارات ما يكونش موفق فيها, القرارات دي تعمل نتيجة عكسية وهكذا. أنا أعتقد أن القيادة في الأزهر قديما على مدار أكثر من 30 سنة التي مضت كان المقصد منها قتل الأزهر, وقد تم ذلك وقد قتل الأزهر قبل سنوات, والقيادة الحالية يبدو والله أعلم أنها يعني ترغب في الصلاة عليه, الصلاة على الأزهر صلاة الجنازة, لأن يعتقد أن الأزهر قديما مات وقد قتل فعلا حقيقة لكن لم يصلى عليه, فيبدو أن القيادة الحديثة يعني ترغب في الصلاة على الأزهر بهذه القرارات الفاسدة التي تؤخذ في مسائل جامعة الأزهر حتى تكون ذلك يعني نظرة العالم كله أن الأزهر متخلف وأن الأزهر كذا, مع أن مسألة بسيطة خالص. النهاردة الناس بقت تبيع وتشتري على الإنترنت, النهاردة الناس بقت تراسل بعضها على الإنترنت, النهاردة الناس بقت تحط فلوس تحول حسابات من فلوس من أقصى بلاد العالم تتحط في حساب اشخاص تانيين عن طريق الانترنت في مقابل خدمات, الجماعه اللي بيعملوا خدمات انترنت والكلام ده كله, لما انا عايز دلوقتي اعمل ابديت للسكريبت مثلا بتاع الموقع بتاعي ولا حاجه, بكلم واحد ما اعرفوش فين في السعوديه ولا فين حته يقول لي طب حط لي مثلا مبلغ قدره كذا وابعت له الحساب يروح عامل ابديت للبتاع او تحديث للموقع او كان خلاص ما عادش الناس بقت بتتحرك, هو قاعد في بيته عارف ان انا حطيته ولا ما حطيتلوش وبتاع. فانا شايف ان الموضوع كان ممكن بسيط جدا فتح الانترنت للتقديم في جامعه الازهر وكان كل الناس تقدم من بيوتها وهي قاعده وكان الموضوع يبقى سهل جدا وماش هنعمل مشاكل في المواصلات ولا نعمل الزحام ولا مصر كلها تقف زي ما مصر كلها كانت واقفه امبارح كلها من اولها لاخرها, كل مصر في حالها كانت واقفه كلها واقفه تحس الناس كلها في الشارع ليل نهار, وده كله بسبب قرار شخص قاعد في مكتب والمكتب ده مكيف وهو مش واخد باله في اتخاذ القرارات. يا جماعه يا اصحاب القرارات لما بيجي ياخد قرار لازم ياخد باله هو هيتعب كام مليون أسرة, هيتعب كام مليون شخص, هيتعب كام آلاف من الأشخاص اللي هو هيتعبها. لأن أنا لو عندي في بيتي بنتي عايزة تتقدم للجامعة مثلا, بنتي أنا واحدة وأنا أسرتي كام فرد, قد يكون الأسرة بتاعت 7-8 أفراد, 7-8 أفراد متألمين لها لغاية لما تخلص الإجراء بتاعها, وهكذا يكون الحال. فلابد أن الإنسان يتفكر في هذه المسألة. أنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن هو يوفق الأزهر الكريم إلى ما فيه صلاح الأمر, الأزهر الذي ما زال له القدسية عند كثير من الدول وكثير من البلدان, الأزهر الذي ما زال له القوة والمنعة, الأزهر الذي ما زال فيه قوة العلم وقوة التعليم والتعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تضيع هذه القوة وأن تظل كما هي وأن يبقى الناس كما هم. الحقيقة يعني الواحد أنا من حبي الشديد للأزهر أنا بس ساعات بغير لما أسمع أي كلمات على الأزهر أو حاجة أو كلام من هذا القبيل. خليكم عارفين كل حد حيجي مضاد للدعوة تأكدوا أن ربنا سبحانه وتعالى بيقسمه وربنا سبحانه وتعالى بيغيره وربنا سبحانه وتعالى بيخلفنا خيرا ويعوض علينا خيرا إن تأخرنا سنوات وسنوات. يعني لابد أن نفهم ذلك جيدا. أدي النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية التربية, في كيفية التعليم, في تعليم زوجته, في المحاولة لتعليم زوجته للارتقاء بزوجته إلى الأعلى, لو خلصت تعليم الرقي الشرعي دخلها في حاجة تانية, لو خلصت تأويل القرآن دخلها في حاجة تانية. سيدنا عبد الله بن عمر اللي هو أخو السيدة حفصة رضي الله عنها كان رجل النبي صلى الله عليه وسلم دعاه له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل, وما كانش حد في علم عبد الله بن عمر في عصر الصحابة رضوان الله عليه, يعني كان حاجة يعني حاجة قوية جدا درجة ان سيدنا عبد الله بن عمر اللي هو أخو حفصة رضي الله عنها كان يعلم أمورا كثيرة ما كان أبو بكر وعمر يعلماها, يعني كان يعرف حاجات. وحضرب لكم مثلا في البخاري لما النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس في مجلس وكان سيدنا عمر بن الخطاب ده من الصبيان, عبد الله بن عمر كان من طفل صغير فكان جالس في مؤخرة الصفوف وكان في مقدمة الصفوف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والناس دي كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأصحابه كده بيقول لهم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي. النبي بيسألهم يعني بص بيحرك عندهم مسألة فيقول لهم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها, يعني في شجر كده نوع من أنواع الشجر لا يسقط ورقه, والشجرة دي شبيهة بالمسلم وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي. إيه الشجر؟ سيدنا عبد الله بن عمر بيقول فوقع الناس في شجر البوادي، الناس اللي هو ابوه ابو بكر وعمر وعثمان والناس الكبار دول وقعوا في شجر البوادي، اللي يقول لك الليمون واللي يقول لك المانجا واللي يقول لك اللي مش عارف التين واللي كل هذا يقول شجره معرفته. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول كده، بيقول ووقع في نفسي، هو عيل صغير كده، ووقع في نفسي انها النخله فاستحييت. يعني انا استحيت ان انا وانا عيل صغير، شوف الادب بقى، ان انا اجي من ورا الناس الكبار دول عاملين يقولوا واحد كل واحد بقى يقول حاجه يعني، فهو مش عايز يرفع ايده بقى من ورا يقول يا رسول الله انا عارفها انها النخله، لكن ما قالش، قال فاستحييت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها النخله. النخله بتشبه المؤمن، لان النخله احنا بننتفع بيها حال حياتها وحتى بعد مماتها. النخله الناس بتضربها بالطوب فبتنزل لهم ايه، ثمار، بتنزل لهم بلح تمر ياكلوه الناس، حاجه حلوه كده ولذيذه ومقويه وبترفع الانيميا، فيها حديد وفيها حاجات يعني، يعني تشوف الناس بتقوي. هكذا المؤمن، الناس يضربونه ويؤذونه بالشتائم وبالكلام ويقابلهم بالكلام الحسن الجميل، هكذا يكون المؤمن. ودي كان كلام النبي عليه الصلاه والسلام. النخله لما بتنتهي، لما بتنتهي تفضل واقفه فتدي منظر جميل. النخله لما بتسوس وهم عايزين الناس يوقعوها، فيجي يجتمع الناس عشان يوقعوا النخله، فتلاقي في قلب النخله حاجات كده الناس بتاكلها، بترفع عندهم جهاز المناعه وتعمل كلام من ده. النخله نفسها الناس بيفصصوها فصوص كده عشان يعرفوا بيها على البيوت بتاعتهم ويعملوها اسقف، يعني النخله ينتفعوا بها الناس حال حياتها وبعد موتها، وكذلك المؤمن ينتفع به حال حياته وكذلك بعد موته. سيدنا عبد الله بن عمر اللي هو اخو السيده حفصه اللي احنا بنتكلم عليها، برضه كان النبي لما دعا له هذا الدعاء فكان عنده هذا الفهم وكان عنده هذا العلم. سيدنا عبد الله بن عمر مره يحلم كده حلم يعني من الاحلام. احنا بقى بنتكلم في السيره العمريه كلها، السيده حفصه جابتنا عند سيدنا عمر، انا بجيب لكم بس الحاجات المتعلقه بسيده حفصه مع اخوها مع ابوها مع النبي عليه الصلاه والسلام للمكانه العلميه بتاعتها، انا بتكلم على جانب المكانه العلميه بتاعت السيده حفصه رضي الله عنها. فالسيدة حفصة رضي الله عنها كانت جالسة في البيت، فدخل عليها عبد الله بن عمر أخوها يعني، فقال لها بقول لك إيه، أنا حلمت حلم بس أنا مش أنا خايف أقول للنبي عليه، فأنا عايزك أنت تقولي له بقى على الحلم ده. إيه الحلم ده؟ قال لها أنا كنت نايم في الجامع، وبعدين وأنا نايم لقيت اتنين ملايكة وخدوني وجروني وهيدخلوني النار، وبصيت لقيت النار دي كده سودة وحاجة وحشة أوي، فأنا مش عارف إيه الكلام ده وأنا نايم في الجامع. فالسيده حفصه راحت النبي عليه الصلاه والسلام فبتقول له يعني ان عبد الله بن عمر شاف حلم كده وحش ومضايقه قوي وتعبه، فقال لها ايه هي؟ فقصت عليه الرؤيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصه يرحم الله ابن عمر لو كان يقوم من الليل، يعني هو تفسير الحلم ايه؟ ان ده اضغاث احلام. يعني ايه اضغاث احلام؟ يعني انتوا عارفين الانسان لما ياكل هي المعده على الناحيه اليمين مش على الناحيه الشمال، فالانسان لما المعدة على الناحية الشمال مش على الناحية اليمين، فالإنسان لما يأكل ويجي ينام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له تنام على جنبك اليمين، فتفضل المعدة مش مستريحة، لما تنام على جنبك الشمال هيبقى المعدة إيه؟ مستريحة مستكنة على المرتبة اللي أنت نايم عليها أو على الأرض، فتبقى مستكنة المعدة، فتستريح بقى تعيش حياتها عادي كويسة، مش هتنغص عليك نومك ولا حاجة، فهتنام نومة هادية. فالنبي يقول لك لا، نام نومة على جنبك الايه الايمن. ليه تنام على جنبك الايمن؟ عشان خاطر المعده لو كان فيها غازات، لو كان فيها مشكله، لو كان في حاجه، لو كان كذا، تفضل انت مقلق. القلق ده يفيدك بايه؟ انك انت ما تحلمش احلام كوابيس او حاجات تضغط عليك او كذا او كلام من هذا القبيل فتتعب، فيبقى انت تعبان فتبدا تحركك فتقوم، فالقلب بدل ما يدي نبض يبقى يقل النبض بتاعه، فيقل دفع الدم نحو المعده، فانت لما تبقى نايم على الناحيه اليمين لا ده انت هتبقى مقلق، فالقلب يبقى النبض بتاعه اكتر فيضغط دم كتير اكتر للمعده، فتبدا المعده تعمل شغلها كويس قوي، يحصل فيه تنشيط ما يحصلش اي تعطيل على اي حاجه. شوف الهدي النبوي الشريف النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا اياه. فسيدنا عبد الله بن عمر اكيد بقى كان نايم في الجامع فنام ليله كامله، فتقريبا كان لسه واكل ونام فشاف الحلم المفزع جدا ده. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال للسيده حفصه يرحم الله ابن عمر لو كان يقوم من الليل، فكان ابن عمر لا ينام بعدها من الليل الا قليلا. مجرد ما سمع ما قالش حاجه، هو ما قالهاش قول لاخوك عبد الله ان يقيم الليل كل يوم، لا خالص، هو قال يرحم الله ابن عمر لو كان يقوم من الليل، لو كان يعني يقوم كده من الليل وبلاش النوم التقيل ده والكتير قوي. وخلي بالكم احنا لما نبقى نايمين وبعدين نستيقظ من قلب النوم ونروح الحمام او نتوضا او نجدد وضوءنا او نصلي فنسجد ونرفع، الكلام ده بيرفع درجات ضربات القلب اللي موجوده والنبض اللي موجود، فينشط الدوره الدمويه عند الجسم، فالانسان يصبح نشيط، نشيط النفس يعني، يبقى انسان نشيط وقوي وكويس. لكن الناس اللي بتنام دي بتخبطلها 8 10 ساعات حته واحده كده، يبقى لسه واكل ويروح نايم على جنبه الشمال او نايم على بطنه في مخالفه للسنه ويروح نايم، فيفضل طبعا مريح المعده بتاعته لكن هي شغاله، لكن الدم ما بيوصلش كويس، لكن المخ بيتعب، لكن بيحصل تناقص في حاجات كتير، فيجي الانسان ينام اكتر من 8 ساعات ويقوم برضو يلاقي نفسه مكسر كده ومدغدغ ومش قادر يعمل اي حاجه خالص. ليه؟ لانه هو ما كانش بينام على هدي النبي عليه الصلاه والسلام، ولا على تركيز سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ولا فكر انه يستيقظ بالليل مره عشان يقوم يتوضا ويصلي ولا يعمل حاجه. وفي البخاري حديث النبي عليه الصلاه والسلام: يعقده الشيطان على قفيه راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد، يقول له عليك ليل طويل النوم، عليك ليل طويل النوم، عليك ليل طويل النوم. فاذا استيقظ فذكر الله فكت عقده، فاذا قام فتوضا فكت الثانيه، فاذا قام فتوضا وصلى فكت الثالثه، واصبح طيب النفس نشيط. يعني يبقى الانسان يقوم كده نشيط كويس، والا لو ما عملش ولا واحده من دول اصبح خبيث النفس كسلان، يعني يفضل ايه كسلان. فهنا سيدنا عبد الله بن عمر دي كانت مواقفه مع السيده حفصه رضي الله عنها، لما 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 يحصل الكلام ده ويحلم حلم ويروح يقول للسيده حفصه رضي الله عنها. طب النبي لما يقول لحفصه يرحم الله ابن عمر لو كان يقوم من الليل، طب ما هي حفصه بنت عمر، امال انا حفصه بنت مين؟ خد بالك بقى من الكلام، لو كان يقوم من الليل فتقوم ايه بقى؟ تقوم السيده حفصه رضي الله عنها تفضل هي كمان تقيم الليل على حد كلام النبي. ليه؟ لما كان بيكلم على اخوها. فيحصل تمر الايام كده والنبي عليه الصلاه والسلام يطلق السيده حفصه، وده الطلاق اللي وقع من النبي عليه الصلاه والسلام على السيده حفصه. فلما النبي طلق حفصه ما فيش ساعات كده معدوده او ايام قلائل، وبعدين يجي جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام ويقول له يعني رد اليك حفصه يا محمد فانها صوامه خوامه وانها زوجتك في الجنه. شوفوا شوفوا بس ردود الفعل، شوفوا ردود الفعل. النبي عليه الصلاه والسلام بدأ يفتح لها باب التعليم، لكنها كانت قوية قوي السيدة حفصة، كانت قوية قوي يعني شخصية قوية جدا، فكانت وكانت بترد على النبي لدرجة سيدنا عمر جه كان هيضربها في مرة، ايه اللي بتعمليه ده؟ بترد على ايه؟ ازاي ترد وازاي تراجع النبي؟ وانا قلت لكم الكلام ده في الحلقة اللي فاتت. فهنا اللي حصل ايه؟ السيدة حفصة رضي الله عنها لما النبي قال لها لو كان يقوم من الليل، فبدأت السيدة حفصة هي نفسها تقوم الليل، تفضل طول الليل تقيم الليل وصلاة الليل، وفهمت بقى وتنام ازاي وتاكل ازاي وامتى تاكل والكلام ده كله، تعمل الكلام ده كله، فكانت تقوم من الليل. فلما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه بأمر من الله، جاء جبريل فقال له يا محمد ردها إليك، إن الله يأمرك أن ترد حفصة فإنها صوامة قوامة. شوف 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 وصف سيدنا جبريل، ده وصف الله لحفصة، إنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة، دي هتبقى زوجتك في الجنة، فخليك عارف إن هي صوامة قوامة. مين بقى فيكم يا ستات يا فضليات يلي انتوا قاعدين تسمعوني، مين بقى فيكم اللي صوامة القوامة؟ مين خدت الوصف ده من السيدة حفصة؟ يعني مين اللي فكرت دلوقتي؟ أنا عارفكم كلكم دلوقتي عاملين تفكروا وتقولوا لا احنا هنعمل، طب خلاص أنا مستعدين هتعملوا، طب خلاص، طب الليل جاي خلاص كلها ساعات ويجي الليل عليكم لو كنتوا في مصر، ولو انتوا في أي حتة تاني بره خلاص الليل جه، فإيه رأيكم بقى بعد الحلقة هتقوموا تصلوا وتعملوا بقى قيام الليل وتعملوا الكلام ده كله؟ طبعا الجماعة المصريات انتوا عارفين طبعا أذكياء جدا، فهيقول لك لا ده احنا دلوقتي عندنا وقت غروب الشمس ولا يجوز الصلاة وفيها كراهة وفيها مش اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، لكن بعد العشاء قوموا بقى ابدأوا اعملوا قيام الليل. طيب واحدة تقول دلوقتي فأنا عايز أقيم الليل، أقيم الليل إزاي؟ أقول لك أهو بعد ما تصلي العشاء نامي لك شويه وخلي النوم بدري، لان النوم بدري ده كويس قوي، ولما تستيقظي في الليل قومي صلي ركعتين 4 6 8، اكتر رقم ممكن تصليه في قيام الليل 11 ركعه، 8 ركعات و3 ركعات هم الوتر. وده كان كلام النبي عليه الصلاه والسلام وكلام السيده عائشه رضي الله عنها: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد في صلاه الليل على 11 ركعه وفي الواقع على 13 ركعه. يعني مره تقول 13 ومره تقول 11، 11 لو 8 زائد 3 يبقى 11، 13 لو النبي صلى ركعتين سنه العشاء وبعدين صلى 8 ركعات اللي هم ال من الليل يبقى كده كام؟ 10، وبعدين الثلاث ركعات اللي هم الوتر يبقى كده 13 ركعه. فانا عايز كل واحد فيكم تحط في قرارات نفسها ان كل يوم هتصلي 13 ركعه دول بس، هتصلي العشاء وبعدين ركعتين سنه العشاء وتنام شويه وبعدين تقوم تصلي 8 ركعات، عايز تنام شويه ثاني ماشي، وبعدين تصلي الثلاث ركعات الوتر يبقى كده عملت 13 ركعه. لو واحده حافظت على كده مدى الحياه واستمرت على هذا ديك هتتحسب عند ربنا تبقى ايه؟ تبقى قوامه. ولو حصل ان جوزها يعني فكر في مره من المرات كده يقلب عليها ولا حاجه ولا يعمل اي حركه من الحركات اللي بيعملها الرجاله دي مثلا يعني، فربنا سبحانه وتعالى سوف يرشده الى ما فيه الصلاح في هذا الامر ويجعله ايه؟ يردها اليه. زي ما ربنا بعت سيدنا جبريل النبي عليه الصلاه والسلام وقال له رجع حفصه فانها صوامه قوامه، ما فيش مانع ان ربنا سبحانه وتعالى يلقي في قلب رجل طلق امراته بعد عمر من من الاعمار او بعد سن من السنين ان يردها اليه بعد ذلك. لا دي مساله عاديه خالص. فاحنا عايزين دلوقتي ناخد من السيده حفصه انها صوامه، ناخد من السيده حفصه انها قوامه كانت تقوم من الليل، ناخد من السيده حفصه التعليم بتاعها. كل امراه تفكر تتعلم، اللي ما بتعرفش تقرا وتكتب تتعلم القراءه والكتابه، اللي تحصلت على شهاده بسيطه اعداديه تفكرت ياخد الثانوي, اللي خدت الجامعة تفكرت ياخد دراسات, يعني اللي بس ده بقى لمين بقى, ده كل واحدة حسب ظروفها. ما نقعدش نجلط في الكلام ده ويجي واحد يقول له جوزها مثلا ده انا عايز اكمل دراسات وتقول الشيخ اشرف اللي قال فتعملوا لنا مشكلة ويقعدوا يتصلوا بينا ويدوشوا دماغنا, لا يعني كل واحدة تاخد المجال بصورة حسن. لو كان الزوج يقبل هذا والامور ماشية طيبة والازواج يسمعوا هذا الكلام لا بأس في ذلك. طب كان الزوج لا يسمع خلاص على اليوتيوب الحلقة بتاعتنا هتلاقوها اترفعت بعد وقت قناه الناس بترفعها على طول, هيبقى هاتوها وقولوا له خد بس اسمع الحلقه دي الشيخ بيقول فيها كلام كويس يعني وكلام طيب. الشاهد في الكلام ان احنا ممكن نقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام ان يكون مقصدنا الافتقار الى الله تبارك وتعالى. دي كانت يعني حته كده عن السيده حفصه رضي الله عنها. لكن في مواقف للسيده حفصه بعد النبي عليه الصلاه والسلام, ان هي لما حصل ان السيده حفصه رضي الله عنها لما السيده عائشه خرجت عشان خاطر لما قتل سيدنا عثمان بن عفان وكانوا يطالبون بالصقر لدم عثمان وخرجوا الى مكه وبعد كده بداوا يروحوا الى البصره, السيده حفصه كانت هتخرج مع السيده عائشه لان كان هي من نفس الحزب بتاعها وكانت معاها على طول وكانوا حبايب على طول. فالسيده حفصه كانت تخرج مع السيده عائشه رضي الله عنها, لكن عبد الله بن عمر وقف حائلا بينها وبين عائشه وقال لها لا يمكن تخرجي ابدا, دي اخته, فحكم عليها وقال لها لا يمكن تخرجي ومنعها من الخروج على امر علي بن ابي طالب رضي الله عنه, وارسلت رسالتها الى عائشه كنت اود ان اخرج معك يا عائشه ولكن ابن عمر حال بيني وبين الخروج معك. لسه في مواقف لحفصه رضي الله عنها, خلونا نبحث عنها تاني ونراجعها تاني ونرجع نكمل مع بعضنا ان شاء الله حفصه بنت سيدنا عمر في الحلقه القادمه. اراكم على خير حال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.